الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الورع للإمام أبي بكر أحمد ابن محمد بن حجاج المروزي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب ما يكره من العزلة عن الناس إلا بيقين. قلت لأبي عبد الله: يقعد الرجل في بيته أعني يترك العمل؟ فقال: أخاف أن يخرجه هذا إلى أمر، أخاف أن يخرجه هذا إلى أمر. قلت: إلى مثل أي شيء؟ قال: يتوقع أن يبعث إليه بالشيء لو خرج فاحترف كان أعجب إليه. ومحتمل أن يكون اللفظ: أخاف أن يحرجه هذا إلى أمر، حرج عليه، ضيق عليه، وهو يتوقع أن يبعث إليه بالشيء على وجه الصدقة، على وجه كذا، فإن هذا يذهب ماء وجهه، فلو خرج فاحترف كان أعجب إليه، حتى لا يحتاج إلى أحد ولا يكون لأحد منا عليه. قلت: فإذا بعث إليه بالشيء فلم يأخذه؟ قال: هكذا جيد، لو كان يجلس عليكم السلام ولا يتأثر بذلك، وإذا بعث إليه شيء لم يأخذه واكتفى بما عنده واعتزل الناس ولم يخرج إلا لأداء العبادات الواجبة وتفرغ للعبادة وطاعة، هذا لا بأس به. لكن معروف أن مخالطة الناس والصبر على أداهم وكذا، حتى لو عم الحرام في الأسواق، طالما الإنسان يجد سبيل الحلال فإن السعي على الرزق والضرب في الأرض هذا أفضل من أن يمكث الإنسان. قلت لأبي عبد الله: إن رجلا قال: لا أكتسب حتى تصح لي النية ولي عيال. قال: إذا كان يجب عليه نفقتهم فمن النية صيانتهم. كان يجب عليه أن ينفق، إذا يصونهم، وصيانتهم أن يذهب فيعمل. ولهذا أئمة الإسلام لم يتركوا العمل ولا دعوا إلى ذلك، بل كانوا يعملون وينزلون الأسواق، وليس أجل من المهاجرين والأنصار الذين كانوا يعملون في الأسواق ويعملون في الأراضي. هذا عبد الرحمن بن عوف يعمل في السوق، دلني على السوق، وهذا وهؤلاء الأنصار يعملون في الأرض. فإذا غلب حرام في الأسواق وكان الحل متعثرا في ذلك ولا يمكن الإنسان أن يميز بين الحلال وبين الحرام، فلو ترك العمل لوجود غنية عنه هذا أفضل. لكن إذا لم يجد شيئا يعف أولاده فليذهب وليتحرى كسب الحلال، فإذا وقع شيء ليس باختياره ولا بإرادته فالله عز وجل يعفو عنه. قال: وسأل أبا عبد الله رجلان عن الشيء يلتقطان مثل البقر ونحوه، فقال لهما: تعرضا للعمل، يعني اعمله. واخبرني ابو عبد الله ان امراه جاءته فقالت: ان رجلا ممن يعمل خوص فليس يقيمه. قال: فقلت لها: ان الخوص امره ضيق لا يقيمه، ولو تعرض لغيره اراه ذكر المغازي. يعني اذا هنا مانع عن العمل، إنما العزلة هذه تكون عند يقين أنك لا تجد كسبا حلالا. قال: أخبرنا عمرو بن ميمون عن أبيه أن ابن عامر قال لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن، ما لك لا تكلم؟ قال: إذا طابت المكسبة زكت النفقة وسترد فتعلم. وعن وهب بن كيسان قال: مر رجل يتصدق على المساكين، فقال أبو همام: درهم أصيب بكد يعرق به جبيني أحب إلي من صدقة هؤلاء 100,000 و100,000 و100,000، يعني لأن أكل من عمل يدي وأنفق على نفسي وعلى عيالي هذا أفضل من هذا الدرهم الذي تصدق به الرجل، بل من 100,000 درهم تصدق به الرجل. فكل هذا يدل على الحث على الكسب والأكل من عمل يد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مدح داود عليه السلام، مدحه بماذا؟ بأنه كان يأكل من عمل يده، كان يأكل من عمل يده. قال سمعت عبد الوهاب يذكر عن رجل قال قال يونس بن عبيد ما السارق عندي. طبعا يونس بن عبيد هذا إمام سنة بخلاف عمرو بن عبيد هذا إمام اعتزال. سمعت عبد الوهاب يذكر عن رجل قال قال يونس بن عبيد ما السارق عندي بأسوأ سرقة من التاجر يشتري المتاع إلى أجل ثم يضرب فيه إلى البلدان لا يكتسب درهما بعد الأجل إلا كان حراما. يشتري المتاع إلى أجل ثم يضرب فيه إلى البلدان لا يكتسب درهما بعد الأجل إلا كان حراما, يعني في هذا الكسب الحرام. يقول هذا أسوأ سرقة من الذي يسرق. قال طرق الكبر ولزوم العمل. عن ليث عن مجاهد قال من لم يستحي من الحلال خفت مؤنته وأراح نفسه وقل كبره. من لم يستحي من الحلال يعني من كسب الحلال, من لم يستحي أنه ينزل إلى أسواق ويعمل ليربح الحلال خفت مؤنته لأنه صار عنده مال وأراح نفسه. يعني من المشقة, لأن الإنسان إذا لم يكن عنده مال فإن ذلك يضيق على نفسه, لابد من كسب الإنسان يعوف نفسه ولا يمد يده للناس, هذا فقير عليه. وقل كبره لأن الإنسان إذا كان يعمل في الأسواق ويضرب في الأرض فإن هذا يدل على إيه؟ يدل على تواضعه, لأن بعض الناس قد يتكبر يعمل. تقول تعالى اعمل في هذا المحل يقول ما يناسبني, طب تعالى اعمل في هذه لا ما يناسبني. وما يناسبك فقط أن تمد يديك للناس؟ يناسبك أن تضيق على أولادك؟ يناسبك هذا؟ أي عمل طالما توفر لك هذا العمل للكسب الحلال وهو حلال فاعمله. نعم. وعن أيوب قال كان أبو قلابة يحثنا على السوق, يحثنا على السوق. طبعا أكل الحلال عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى, وكسب الحلال عبادة وطاعة. يعني أنا أبقى في المسجد وصلي من بعد طلوع الشمس إلى قبيل الظهر, وأجلس أقرأ وردي من الظهر إلى العشاء, أختم ختمة ونصف ختمة وأترك أولادي يجوعون, لا هذا مستحب. والنفقة على أولادك واجبة, فلا تقدم مستحبا على واجب. لا احنا نقول إذا كان الإنسان عنده غنى الحمد لله, يعني هذا نتكلم إذا لم يكن عنده طريق آخر. لكن الحمد لله مثلا أنا عندي أرض, عندي محلات أوقفت واحدا فيها وأنا جالس طول اليوم أقرأ القرآن وأتعلم العلم الشرعي, هذا لا يعدله شيء. هنتكلم عن مسألة واحدة ما هي, إما أن تكسب وتنزل إلى السوق أو يجوع أولادك, فلا تنشغل عن إطعام أولادك بعبادة بعبادة تطوع وبعبادة نفلة. لكن إذا كان الإنسان عنده الحمد لله ومع ذلك الزوجة تقول لا لكن اعمل, طيب احنا الحمد لله بيجينا 2000 3 كفينا, لا 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 نحن نريد 5 و6 و7 و10. هذه لو جئتها بالعشرة قالت أريد 20 و30 و40, هذا البيت قديم ايه رأيك نعمل بيت كذا, هذا البيت المكان هذا مكان ضيق ايه رأيك نشتري مكان. يبقى المكان عنده الحمد لله ولكنها ترهق وراء زوجها حتى ترهقه ليشتري مكانا في مكان على البحر, في مكان واسع شوية, في مكان كذا, يدفع ملايين في القطع على الأرض ثم ملايين في البناء ثم يبقى مكبلا بالديون, كل هذا من أجل أن تنتقل مكان إلى مكان فقط. فالمرأة إذا رأت دحبوحة اتسعت أحلامها على حسب اتساع جيبك, فإن أحلام المرأة على حسب دنانيرك ودراهمك. امرأة دنانير محصورة تتمنى أن تأكل حتى دجاجة بيضاء حتى, لا تفكر في اللحم, لكن دنانيرك كثيرة يبقى نريد لحمة. طب جبنا لك اللحم بس هذا لحم ليس بجيد, هات من فلان اللي بيبيع ب70 أو ب75 هذا أجود. طيب كذا نريد سمكا كذا, طيب نجيب لك سمك معروف 2 كيلو بولت ولا كذا, البولت ب15 جنيه ولا ب13 جنيه, بس تعشي لا هي تريد أعلى أنواع الأسماك. ليه؟ لأنك تجد, تقولك لا تحرمنا. إذا مهما اتسع الإنسان في الدخل عاد إلى نقطة الصفر, نقطة الصفر. لهذا الإنسان المراد من كلام الأئمة هنا أنه لا يجلس ويترك أولاده, وإنما ينفق على أولاده من الرزق الحلال ويقوم بتلك النفقة الواجبة عليه. أما الحمد لله إذا وجد سعة وعنده وقت طلب العلم وكذا، لو بقيت صلة عمر يطلب علم من وقت أن ينوم يقوم إلى أن ينام فالحمد لله الحمد لله. قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال خرج علينا أيوب قال يا معشر الشباب احترفوا لا تحتاجون أن تأتوا أبواب هؤلاء. نعم صحيح. وذكر من يقرأ لا تأتون أبواب ناس قد يمتهنونكم يحتقرونكم، يبقى أنت داعية ما شاء الله شيخ كبير والمفترض أن الناس يحترمونك ويأخذون منك، لكن كيف يحترمك من تأخذ قوت يومك وليلتك منه؟ يعني لو رجل هنا بجوار المسجد وانت بقى شيخ قاعد تجلس البخاري ومسلم، طالما شوف طالما انك بتدق بابه وتاخذ من عندك من عنده اتاوه فانه اذا دخل المسجد لم يبالي بك. انما تعرف يبالي بمين؟ يبالي بمن عرض عليه المال فابى، قال لا لو احتجت انا اجيب لك انا الحمد لله، ويمكن ما يجد عنده قوت يومه وليلته ويسعى ويحصل رزقا يكفيه ولده، لكن لا يمد يده للناس. لا يزال الإنسان عزيزا ما استغنى عن دنيا الناس، فإن احتاج إلى دنيا الناس أخذ من دينه على قدر ما يأخذ من دنياهم. يا عمي يعطيني كل شهر بروح أخذك مثلا 500 جنيه 1000 جنيه منه، طيب بيدخن هتقول له ده كان حرام، عنده فرح كذا هتقول له لا لا يجوز هذا، هتسكت. لو وجدت مخالفة هتسكت عنه. ليه؟ لأنه صاحب نعمة عليك، صاحب نعمة. ولذا كره العلماء الدخول على السلاطين. ليه؟ لأنه قد يأثره السلطان بهذا، وكره العلماء هذا الأمر. لكن إذا كان الحمد لله بعفة نفس وسخاوة نفس والحمد لله، فإن الإنسان يبقى عزيزا في الناس، يأمر وينهى عزيز في الناس، إلا شيء الحمد لله قد يدخل في كفالة طالب علم من بعض الصالحين الذين يعلمون أن طالب العلم هو الذي يمن عليهم، لا هو الذي يمن على طالب العلم، بل طالب العلم يمن عليه إذ قبل ما أخذ منه من باب أن يتفرغ، ثم هذا يتفرغ لمصلحة الأمة، هذا لا يتفرغ لمصلحته هو، لا يأخذ أموال ليوسع على أولاده هو، لا، إنما هذا جندي في المعركة يقف في ساحات الوغى. من الذي يرضى المنافقين والملاحدة والزنادقة وأهل البدع؟ هو. وهذا لا يكون إلا بالعلم النافع والتفرغ للعلم. ولهذا الغازي في سبيل الله يأخذ زكاة ولو كان غنيا، الغازي في سبيل الله لو أعطيته الزكاة جاز له ذلك حتى ولو كان غنيا، من باب إعانته على ذلك إذا كان الغزو يتطوع به. طيب نقف عند الشراء من الموضع الذي يقول